يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد،
ها نحن بين أيديكم نجتمع على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على فهم السلف الصالح فيما يفقهنا في ديننا فقها صحيحا سليما. لهذا أثرت أن أتناول موضوعا ذا أهمية كبرى ينبغي الاهتمام به، وجعل نصف الأعين للحرص عليه وإقامته. غير خاف عليكم أن الله جل وعلا كرم الإنسان وفضله على كثير ممن خلق تفضيله، وتكريمه إياه بإحسان خلقه وإقامته. وأن الله عز وجل آتاه السمع والبصر والفؤاد وأودع فيه العقل
الذي ميزه على سائر مخلوقاته، فشرف الإنسان وفضله بأن أودع فيه هذا العقل، وميزه على كثير من خلقه يميز به بين الحق والباطل، بين المنافع والمضار، بين المصالح والمفاسد، في جميع أمور أو الأمور الدينية والدنيوية. فالعقل السليم ينتج الأعمال السليمة، وصلاح العبد بصلاح عقله وسلامته. ولأن العقل هو أداة التفكير، فالتفكير نتاج العقل، لكن قد يعتري هذا العقل ما يلوثه ويدنسه ويكدره ويفسده بالأفكار الضالة والشبهات المضلة والدعوات الهدامة، فإذا رانت على العقل أخرجته من السلامة إلى الضلال، ومن الخير إلى الشر. وإذا علم هذا كان من الضروري وضع سياج وحصن حصين لهذا العقل السليم حتى يجنب ويتقى من هذه الأفكار الخطيرة. وهذا ما يعنى بالأمن الفكري. الأمن الفكري هو حفظ فكر الإنسان وحمايته وحراسته من الانحرافات والانزلاقات. هذه الانحرافات والانزلاقات تفسد عليه دينه ودنياه ويصير عالة على مجتمعه. والأمن الفكري هو أساس الأمن وجوهره ولبه، لأن الأمن الغذائي أو الأمن الاقتصادي أو الأمن النفسي قد يتجاوز ما لا يتسامح أو يتجاوز في قاعدة الأمن الفكري، لأنه إذا فسد الفكر والتصور فسد المجتمع. ومن هنا تتجلى أهمية هذا الموضوع وأهمية العناية به، وهو مسؤولية الجميع. فمسؤولية الراعي نحو رعيته فيأمن فكرهم من الانحرافات والانزلاقات ومن الأفكار الهدامة، كما هو مسؤولية الآباء نحو أبنائهم ليحموهم من هذه الأفكار الهدامة، كما هو مسؤولية الأخ نحو أخيه نصحا له وإنقاذا له من براثين هذه الأفكار الهدامة، لقوله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قيل لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فالمسلم ينصح أخاه المسلم من أن يقع في الفتن وفي الضلالات، لأن التهاون في الأمن الفكري ينتج جيلا لا دين له ولا وطن، لا يغير على دينه ولا يهتم بوطنه، ويكون سببا في التشرذم والتشتت، ويصير كالإستنجة، أي فكرة ترد عقله يشربها فتتحكم في قلبه، ثم يكون مآله إلى غاية مطلوبه أو الهدف الذي يصل إليه. لأن الأمر أول ما يكون فكرة، تكون فكرة تختلج ذهنه، تختلج ذهنه وعقله، خاطرة، ثم هذه الخاطرة والفكرة تتحول إلى همة وعزيمة يسعى إلى تحقيقها، ثم يكون نهاية المطاف إلى العمل والتطبيق. فأنت تنظر مثلا ما يسمى بهذه الهجرة الشرعية، وإن كنت أتحفظ على هذه التسمية، لأن هؤلاء لا يسمون بالمهاجرين. المهاجر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من هاجر ما عصى الله، من هاجر معاصي الله. والهجرة تكون من دار الكفر إلى دار الإيمان، ومن دار البدعة إلى دار السنة، ومن دار المعصية إلى دار الطاعة. أعتقد أن أنسب الاسم اللي يناسبهم، مع احترامي ربما للبعض قد ابتلي بأحد أقاربه بهذا الفعل الشنيع، أعتقد أن أنسب الاسم هو الفارون من وطنهم، يفرون من وطنهم إلى بلاد الجن والشياطين، عساهم أن يحظوا بشهواتها وملذاتها والحياة الرغيدة على حساب وطنهم وبلادهم، وعلى حساب حتى أسرهم الذي يخوض غمار البحار ويركب قوارب الموت ويخوض أهوال البحار، ولا يأمن أن يصل إلى هدفه ويترك أهله وأولاده، أو يترك والديه اللذين ربياه صغيرا، ويترك أمه التي ساهرت من أجله الليالي وحملته وهنا على وهن، ويترك وطنه الذي ترعرع ونشأ فيه، كل ذلك من أجل الحياة الرغيدة. فتكون له تصور أولا، يتصور هذه الفكرة كيف سيعيش في بحبوحة من العيش، فتعلو همته وتقوى عزيمته لخوض هذه الغمار، لخوض هذه الغمار رغم ما فيه من المخالفات، من أهمها أن فيها مخالفة لولي الأمر، لأنه يمنع من هذه ما يسمى الهجرة السرية، ولأن بين الدول، سيما أن الدولة تقطع بينها حدود، هناك تعهدات ومواثيق من حفظ الحدود، وهؤلاء الذين يكسرون حواجز الحدود قد يعرض بلدهم للمساءلة وللمفاسد وغير ذلك من المفاسد. الحاصل أنه تكله فكرة يتصور كيف سيعيش في بلاد الجن والشياطين فتقوى هزيمته. كذلك من الإرهابي تكله فكرة وهو أنه يأخذ أسهل طريق إلى الجنة، هكذا اللقن وفهم، فتكون له فكرة ويتصور أنه يجاهد في سبيل الله جهلا بذلك. فالفكرة تتحول إلى عزيمة وهمة عالية، ثم يسير إلى ماذا؟ إلى التطبيق، فيخرج وقد زرع الموت وحصد الأرواح وقاتل الأبرياء بجهلهم. فالحاصل أن الأمن الفكري ضرورة شرعية ووطنية واجتماعية، وغير خاف عليكم أن الشريعة الإسلامية جاءت لتحقيق المقاصد وتكميلها والمحافظة عليها، ومن أهم هذه المقاصد حفظ ما يسمى بالضروريات الخمس: حفظ الدين، وحفظ العرض، وحفظ النفس، وحفظ العقل، وحفظ المال. لأن المحافظة على هذه الأمور محافظة على النظام واستقراره وثباته ودوامه، ولأن الإخلال بهذه الأمور الخمسة إخلال لنظام الحياة وفساده. ولهذا أشار النبي صلى الله عليه وسلم أيام الفتن، وأن هذه الفتن تخل بهذه المقاصد، فقال صلى الله عليه وسلم: يرفع العلم ويظهر الجهل. فرفع العلم وظهور الجهل إخلال بالدين، وقال: ويكثر الهرج، والهرج هو القتل وهو إخلال بالنفس، وقال أيضا: وتشرب الخمر وهو إخلال بالعقل، قال: ويفشو الزنا وهو إخلال بماذا؟ بالعرض. فالفتن تخل بهذه المقاصد. فإذا اختل الفكر اختل نظام الحياة، اختل نظام الحياة. ولهذا كان من الضروري المحافظة على الأمن الفكري وتغذيته وتنميته وحراسته من كل هذه الشوائب، من التكفير والتفجير، من القتل والإرهاب، من الإلحاد والاستشراق، وغير ذلك مما تهدد أمن البلد وصلاح العباد، أمن البلاد وصلاح العباد. ولهذا كما قلت سابقا إن هذا الأمر مسؤولية الجميع، كل حسب مرتبته وحسب محله من الإعراب، وكل يعمل على شاكلته، كل يعمل على شاكلته. ولعل من أهم أسباب إخلال بالأمن الفكري هو الجهل، فالجهل داء قاتل يقتل التصور والفكر، يقتل العقل، يقتل الإرادة. الجهل موت للقلوب كما قال الشاعر، والجهل قبل الموت موت لأهله وأرواحهم قبل القبور قبور، يعني كأن قلوبهم ماتت جهنا ودفنت في صدورهم. ويفعل الجهل بصاحبه ما لا يفعل العدو بعدوه. إذا كانت عمارة العالم بالعلم فإن خرب العالم بالجهل. وما أوتي هذا الفساد العلمي والفساد الأمني إلا من الجهل. فتتبع الحديث وتأمل فيه، قال صلى الله عليه وسلم: يرفع العلم ويظهر الجهل. يرفع العلم، بين في حديث آخر معنى قوله صلى الله عليه وسلم يرفع العلم، قال: إن الله لا يقبض العلم انتزاع من صدور الرجال، ولكن يقبض العلم بموت العلماء، حتى إذا لم يبق عالما، وفي لفظ لم يبق عالم، اتخذ الناس رؤوسا جهالا فأفتوا بغير علم فضلوا أضلوا. والأمران متلازمان، إذا رفع العلم حل مكانه الجهل، وهما ضدان لا يجتمعان، إذا حل العلم رفع الجهل، وإذا رفع العلم حل الجهل. ثم نبه النبي صلى الله عليه وسلم إلى آثار رفع العلم وظهر الجهل، فقال: فيشرب الخمر ويظهر الزنا ويكثر الهرج. إذا من مخلفات الجهل هو هذا الفساد، الفساد في العقل والفساد في النفس والفساد في العرض. ثم فسر النبي صلى الله عليه وسلم، فقيل له: ما الهرج؟ قال: القتل. القتل، ووالله ما استبيحت الدماء إلا بالجهل، ما استبيحت الدماء ونهبت الأموال وانتهكت الحرمات وتعدي على المحرمات إلا بالجهل. ولهذا وصف النبي صلى الله عليه وسلم أولئك الخوارج بالجهل، فقال: حدثات الأسنان سفهاء الأحلام، يعني هم صغار في السن وسفهاء في العقول، لا عقول لهم، يمرقون من الدين كما تمرق السهم من الرمية، كما تمرق السهم من الرمية. فهذا أهم ميزة هؤلاء الخوارج ومن تشبه بهم، فقد أوتوا من الجهل، فيقرؤون ظواهر النصوص ويفهمونها ويحرفونها على حسب فهمهم السيء، كما قال ابن عمر رضي الله عنهما، قال عن الخوارج: قد يقرأ أحدهم قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فيخرج ويكفر المسلمين ويستبيح دماءهم فهنا بين السر في منهج الخوارج وأصول مذهبهم، وهو الأخذ بظواهر النصوص دون فهمها فهما سليما. وهذا إحدى المعاني في قوله صلى الله عليه وسلم: يقرؤون القرآن لا يتجاوز حناجرهم، هم يقرؤون القرآن لكن لا يفهمونه، وإنما يفهمونه حسب عقولهم السخيفة وآرائهم الفاسدة. فهنا يبين أن الجهل هو الذي يفسد التصور والفكر. فإذا الإنسان لم يكن له نصيب من العلم وأشرب هذا الجهل، فإن الجهل سيقوده إلى مبتغاه، إلى حيث ما يريد، فيقع هذا الفساد الكبير. وغير خافين عليكم أن الله عز وجل قد ذم الجهل وأهله في غير موطن أو موضع من القرآن الكريم، حتى قال تعالى: ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فالجهل يهدم النظام ويفسد الأخلاق ويفسد الدين. أيضا من أسباب الإخلال بالأمن الفكري واتباع الهوى، والميل حيث تميل النفس. فإذا حل في العقل هذا الميل إلى شهوات الدنيا وملذاتها، فإنك تجد صاحب هذه الفكرة الفاسدة يميل حيثما تميل نفسه. ولهذا حذر الشرع من اتباع الهوى، فالهوى هوان، الهوى هوان، واتباعه من أسباب الانحراف عن الهدي وعن الاستقامة، ومن أسباب الضلال والانحراف، من أسباب الضلال والانحراف. فإنك تجد هؤلاء الذين يتبنون هذه الأفكار الفاسدة والآراء الكاسدة ويتبنون هذه الدعوات الهدامة، غالبا ما تجدهم إنما يتبعون ما تمليه عليهم أنفسهم، والنفس أمارة بالسوء. أيضا من أسباب الإخلال بالأمن الفكري هو الشبهات، فإنك تجد أحدهم ترد على هذه الشبهات فتلتبس عليه الأمور، تلتبس عليه الأمور فلا يميز بين الخير وبين الشر وبين الحق وبين الباطل، المهم أنه يحقق هدفه. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الشبهات حيث قال: إن الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، وفي لفظ قال مشبهات لا يعلمها كثير من الناس. فذكر هذه الأحكام الثلاثة: حلال بين واضح منصوص في الكتاب أو السنة وإجماع الأمة، وحرام ظاهر وواضح ومنصوص في الكتاب والسنة وإجماع الأمة، لكن بين الحلال وبين الحرام أمور مشتبهة لا يعلم أهي من الحلال أم هي من الحرام. وسبب هذا الاشتباه إما خفاء الأدلة وإما تعارضها، حين لما يختلف العلماء في مسألة تجد عوام الناس يضطربون لا يدرون أين هو الحق، لعدم وجود عندهم أدوات وما يسمى بأدوات اجتهاد يفهمون فيها كلام العلماء، فيقع فيها الاشتباه. فكما يشتبه عليهم الحلال والحرام أو المباح والمحظور، كذلك يشتبه عليهم الحق والباطل، وتشتبه عليهم المنافع والمضار والمصالح والمفاسد، فلا يعرفون أين هي المصالح ولا أين هي المفاسد. بسبب ماذا؟ بسبب هذا الاشتباه. ولهذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم من اتباع المشتبهات، فقال: وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس. وقوله لا يعلمها كثير من الناس، مقتضى هذا الكلام أن قليلا من الناس يعرفون أحكام المتشابه وهم العلماء، ولهذا يتعين الرجوع إليهم. ثم ضرب مثلا قال: كالراع يرى حول الحمى يشك أن يقع فيه، وهو عادة أن الملك يضع حمى لحدوده ويتوعد أن كل من يتقرب من هذا الحمى بالوعيد، فلا شك أن من تقرب من هذا الحمى فلا يأمن أن تقع أن يقع في هذا الحمى، فيشمله وعيد الملك. والسلامة هو الابتعاد وعدم قربا هذا الحمى، والمقصود هو أيضاً هو الابتعاد عن مواطن الشبهات، البعد عن مواطن الشبهات، لأن الإنسان كلما قرب من الشبهات إلا وقع فيها، والشبهات تقود إلى الضلالة، تقود إلى البدع والمحدثات، وتقود إلى الفتن، وما سفكت الدماء إلا بالشبهات. ومن هنا أيضا أوت هؤلاء الخوارج، فإنهم لما ناظروا عليا رضي الله عنه قالوا: لا حكم إلا لله، أو لا حكم إلا الله، وقد تنبه لهم علي ابن أبي طالب رضي الله عنه فقال كلمة مشهورة: هذه كلمة حق أريد بها باطل، فأوت من هذه الشبهة. فلا ينبغي للمرء أن يجعل عقله وفكره كالإسفنجة يشرب أي شبهة، فإذا أشرب أي شبهة وتحكمت في عقله فإنها حتما ستتلاعب به الأهواء وتأخذه ذات يمين وذات الشمال. إذن هذه أهم الأمور التي تخل بالأمن الفكري، وهي من الضروري معرفتها من باب قول الشاعر: عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لم يعرف الخير من الشر يقع فيه. فلابد من معرفة أسباب الوقاية التي كما يقول الحكماء: الوقاية خير من العلاج، بل الصحيح أن يقال الوقاية هي العلاج، الوقاية هي العلاج. إذن فلا بد أن نقي مجتمعنا وبلدنا وأن نقي أبناءنا وشبابنا من هذه الأفكار الهدامة التي تفسد عليهم دينهم وأخلاقهم ويكونون عالة على بلدهم وعلى وطنهم. وما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتال الخوارج إلا لفساد دينهم، فقد فسد دينهم، بل إن دينهم هو إباحة الدماء وسفكها وزرع الموت في قلوب المؤمنين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. المسلم الكامل في إيمانه هو الذي يسلم المسلمون من لسانه من الغيبة والسب والشتم والنميمة إلى آخره، ويسلم من يده من الضرب والأورى الأحرى من القتل. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم لعن من أشار على أخيه المسلم بحديدة، مجرد الإشارة بالحديدة استحق اللعنة. فمن بالك بمن شهر سيفه في وجوه الأبرياء وفي وجوه المسلمين المسالمين المؤمنين. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: أول ما يقضى يوم القيامة في الدماء، في الدماء. فشددت الشريعة الإسلامية في الدماء وحرمتها أشد التحريم، حتى اعتبر القرآن الكريم أن من قتل نفسا بغير نفس كمن قتل الناس جميعا، أو فساد في الأرض كمن قتل الناس جميعا، ومن أحياها كمن أحيا الناس جميعا. كل ذلك هذا الوعيد الشديد والتهديد الأكيد لبيان أن سبب انحراف هؤلاء القوم وفساد فكرهم وفهومهم هو الجهل واتباع الهوى. إذا عرفنا أسباب التي تخل بالأمن الفكري، فمن الضرور أيضا أن نعرف الأسباب التي تحقق الأمن الفكري. وهذه أيضا من الأمور المهمة التي يجب الاعتناء بها وتحقيقها وإقامتها والمحافظة عليها. لعل بعض الأمور تعرف من باب الضد يعرف بالضد، وعند الأضداد تتبين الأشياء. فإذا قلنا إن من أسباب الإخلال بالأمن الفكري والجهل، فإننا نقول إن من أسباب المحافظة على الأمن الفكري وتحقيقه وإقامته وحماية الأفكار من الأفكار الهدامة هو العلم، هو العلم النافع. فإن العلم نور يميز به المرء بين الحق والباطل، بين الخير وبين الشر، بين المنافع وبين الضار، وبين المصالح وبين المفاسد، وهو الفرقان. وقد أنزل الله عز وجل أول آية في كتابه الكريم أن قال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، فأمر بالقراءة وهذه أمة القراءة وأمة العلم. فالعلم يحصن المرء من هذه الشبهات، من هذه الدعوات الهدامة. فلا بد أن ينصح الشباب حتى يجتنبوا الانحرافات والانزلاقات والضلالات، أن يعتنوا بالعلم النافع. المنتقى من مصادره الأصلية من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على فهم السلف الصالح، كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى، قال: العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة أولي العرفان، ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فلان. إذا لابد من نشر العلم حتى نقضي على كل هذه الأفكار الهدامة، لا سيما تلك الدعوات أو تلك المذاهب التي تزعم أنها تستقي أفكارها ومنهجها من الكتاب والسنة، وكذبوا ورب الكعبة. والكتاب والسنة منهم براء. وكم من قارئ لكتاب الله أو مستدلا وكم من مستدل لكتاب الله وكتاب الله يتبرأ منه ويلعنه، كهؤلاء الخوارج ومساء على دربهم من جماعة التكفير والتفجير، ومن تأثر بأفكار ومنهجهم فإنهم كذبوا على الله وكذبوا على رسوله صلى الله عليه وسلم، كذبوا على الله وكذبوا على رسوله. فإن العلم يضايقهم ويكشف فساد عقولهم وفساد منهجهم، بدليل أن أول من أظهر فساد فهمه وفساد عقله هو ذو الخويصرة الذي قام إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لما قسم النبي صلى الله عليه وسلم الغنيمة قام هذا الرجل وقال: اعدل فإنك لم تعدل، وفي لفظ قال: اتق الله يا محمد. تأملوا هذه الجرأة، هذه الجرأة وسوء أدب مع النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الخلال والخصال تراها في الخوارج المتقدمين والمتأخرين، وأقصد بالخوارج المعاصرين ومن جماعة التكفير ومن تأثر بهم وسالك سبيلهم، فتجد هذه الأخلاق فيهم: الجرأة على النصوص وتأويلها وتحريفها. فهذا الرجل لم يرضى بقسمة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد كان من المنافقين، حتى قيل إن اسمه خرقوس، وهو ذو الخويصرة، ومنهم من قال ذو الثدية الذي قتل في النهروان، ولما بلغ عليا مقتله سجد سجدة الشكر لله عز وجل على هلاكه، على هلاكه. فأساء الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم لما استأذن عمر في ضرب عنقه، قال: دعه فإنه يخرج من ضئ هذا، يعني من نسله ومن سلالته، قوم قاسفاء والأحلام يمرقون من الدين كما تمرق السهم من الرمية، إلى آخر الحديث. ثم خرج كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء الذين خرجوا هم سنوا سنة إباحة الدماء في المسلمين، فهم من قتلوا عثمان بن عفان وكانت بداية الفتن، فهم الذين يتحملون وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من نفس منفوسة قتلت إلا كان لابن آدم الأول حظه منها، لأنه ولد سن القتل، كما قال عز وجل حكاية عنهم: قال: لأقتلنك. ثم إن الخوارج أيضا سنوا هذه السنة القتل بأفكارهم الهدامة والمعوجة، فإنهم يتحملون وزرها ووزر من عمل بها. ولن يكتفوا بقتل عثمان، بل قتلوا أيضا الخليفة الراشد الرابع وهو علي ابن أبي طالب رضي الله عنه، قتلوا علي رضي الله عنه. فهذا دين الخوارج، هو استباحة الدماء وزرع الموت في أوطان المسلمين. فالمقصود أن هؤلاء الخوارج استدلوا بهذه النصوص على بدعهم وعلى ضلالهم، وهم الذين سنوا سنة القتل. وإذا قلنا إن العلم وقاية من الأفكار الهدامة، وهو الذي يؤمن به الأمن الفكري، فإنه أيضا من مقتضى نشر العلم أو طلبه هو الرجوع إلى أهل العلم الذين أوتوا فهما سليما في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على فهم سلف الأمة، كما قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فأمر جل وعلا من أشكل عليه في أمور الدين أن لا يجتهد، وليس هو أهل الاجتهاد، ليس هو أهل الاجتهاد، بل أمر أن يرجع إلى العلماء. فإذا كان المريض إذا أصاب بمرض صلى الله عليه الجميع، فإنه يفزع إلى طبيب الأبدان. وإذا حلت به مشكلة، سيما هذه المشاكل التي متعلقة بهذه الأفكار الفاسدة والدعوات الهدامة، فينبغي أن يفزع أيضا إلى أطباء الأديان. هؤلاء أطباء الأبدان، وهؤلاء أطباء الأديان، هؤلاء يسلم بهم البدن، وهذا يسلم بهم الدين والوطن من هذا الإفساد في الدين وفي الوطن. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال عليه الصلاة والسلام: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. فهذا تعديل للنبي صلى الله عليه وسلم للعلماء، قد ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. فهؤلاء العلماء العدول يحفظون الدين وسلامة الدين وينشرون الدين الصحيح، خلافا لما فهمه هؤلاء الغالون والمتأولون والجاهلون. ولذا قال الله صلى الله عليه وسلم: قد ينفون عنه تحريف الغالين، والغالين جمع غال، والغال هو الذي يغلو في فهمه فيحرف النصوص ويحمل على غير ظاهرها، كما هو حال الخوارج. فإن فيه من الغلو ما أفسد عقولهم وأفسد فهمهم. أيضا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق، قال: يرفع هذا العلم، وقال: إن الله لا يرفع العلم انتزاعا من صدور الرجال، ولكن يرفع العلم برفع العلماء، حتى إذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا. فتأملوا في الأثر في غياب العلماء، فإذا غاب العلماء الذين أوتوا فهما صحيحا في الدين، يحل محله أشباه العلماء وأنصافهم، أنصاف العلماء، فيفتون بفتاوى شاذة بفتاوى ضالة، فيضلون أنفسهم ويضلون غيرهم. من هنا نستفيد أنه في خضم هذه الفتن أو في خضم الإخلال بالأمن الفكري والسعي في تحقيقه والمحافظة عليه، لابد من الرجوع إلى أهل العلم حقيقة، من أوتوا فهما صحيحا في الشريعة الإسلامية، من أوتوا فهما صحيحا في مقاصدها ومراعاة مصالحها ومفاسدها، والنظر في مآلات الأفعال وما يتعقب من ذلك من المصالح أو المفاسد أو من الحسنات والسيئات. أما أشباه العلماء وأنصافهم فلا ينبغي الرجوع عليهم، بل يجب الحجر الفتي عليهم، لأن بفتاويهم الشاذة سيضلون أنفسهم ويضلون عباد الله، كمن يفتي في إثارة الغوغاء والدهماء على حكام المسلمين بجواز الإنكار العلني، ويبالغ في مسألة الحاكمية ويعتبرها جوهرة التوحيد. وهذا القول المنحرف الذي ليس له أثر من العلم بل ورأي الخوارج المتقدمين ورأي الخوارج المتأخرين، ولا يمد إلى اعتقاد أهل السنة وأصولهم البتة، لأنه يتولد عليه القول بنقد البيعة وعدم الاعتراف بحاكمية الحاكم وأنه لا يرضى بحكمه، بعدما اجتمعت عليه كلمة المسلمين، اجتمعت عليه كلمة المسلمين ودانوا له، ثم تسمع من ينقض هذه البيعة ويزعم أنه لا يرضى بحكمه ولا يرضى بطريقة حكمه، وهذا كله من الضلال في الفتوى ومن الزيغ في المنهج. فمثل هذه الفتاوى يحذر منها ويحذر من قائلها. فيا عجبا، مر هذا البلد بمحن وإحن، لكن قيد الله عز وجل رجال صادقين حافظوا على أمنه وعلى سلامته في أوج أيام يسمى بالحراك، الحراك الذي كان تحركه أيادي خفية، تطلع فتوى ممن ينتسب إلى العلم وليس له حظ منه بجواز الإنكار العلني دون مراعاة عاقبة هذه الفتوى، وكأن لسان حاله يا من خرجتم وسددتم الطرق وجلبتم المفاسد وضايقتم الناس في بيوتهم وعطلتم مصالح البلاد والعباد، كما لا يخفى عليكم، كأنه إقرار، كأن فعلكم هذا صحيح وستستمر عليه. وإلى ما تفسير هذا؟ الناس كل أسبوع تسد الطرقات ويعم الفساد والشر ويضيعون مصالح الناس، ثم تصدر فتوى في جواز الإنكار العلني، والله مستعان، كما قلت دون مراعاة عاقبة هذه الفتوى. ثم يعني يزيد تأكيدا وتقريرا لهذا المنهج المنحرف والأفكار الهدامة والضالة المضلة، ويربط بعضها ببعض ويقال بنقد البيعة وعدم اعتراف بحكيمية الحاكم وغير ذلك من الضلالات. فمثل هؤلاء لا يلجأ إليهم ولا يستفتون لأن مثل هذه الفتاوى فإنها تغذي الفكر التكفيري السروري الخارجي الذي عانت منه البلد الويلات. والحمد لله أن الله عز وجل خلص البلاد والعباد منهم، وكأن مثل إشاعة مثل هذه الأفكار إحياء لهذا الفكر البائد الذي ما بقي منه إلا الفلول، ونسأل الله عز وجل أن يقضى عليهم ويخلص العباد والبلاد منهم. المقصود هو الرجوع إلى العلماء حقيقة الذين هم على منهج أهل السنة وأوتوا فهما سليما في نصوص الكتاب والسنة، فإن العلماء هم أطباء الأديان وهم الذين يصحون الأمة ويصححون الفكرة وينشرون الخير ويراعون مصالح البلاد والعباد في المعاش والمعاد. أيضا من الأمور التي تحقق الأمن الفكري هو الاعتناء بالجانب الروحي، فإن هؤلاء الذين ابتلوا بهذه الأفكار الهدامة والمعوجة ينبغي أن يعتنوا بالجانب الروحي فيعتصموا بحبل الله، لأن الاعتصام بحبل الله عصمة من الفتن وعصمة من الأفكار المنحرفة، وأيضا الاستقامة، لأن الاستقامة هو طريق طويل غير معوج، ليس فيه عجاج وليس فيه انحراف، بل هو واضح المستقيم، وهو يقرأ في قوله في كل ركعة من صلاته اهدنا الصراط المستقيم، بل أوصى الله عز وجل عباده بلزومه في وصاياه العشر التي ذكرها في سورة الأنعام، وختم بالوصية الجامعة النافعة، وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، وأصاف الصراط إلى نفسه المقدسة، قال أن هذا صراطي صراط الله الذي بعث إليه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم دليلا يهدي الناس إليه، فهو صراط الله. ثم حذر من السبل والسبل هي الطرق الملتوية التي تبعدك عن الصراط المستقيم. وعلى كل سبيل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم شيطان يدعو إليه. فالاعتناء بالجانب الروحي يعصم المرء من هذه الأفكار الهدامة، من هذه الآراء الشاذة، من هذه الدعوات الباطلة والمعتقدات الفاسدة، من معتقدات الفاسدة. وقد قرن الله عز وجل في غير ما آية بين الإيمان وبين العمل الصالح، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، إشارة إلى أن صلاح الباطن صلاح للظاهر. فإذا صلح القلب والعقل بالإيمان الصحيح والاعتقاد السليم وبتقوى الله ومراقبته، فإن يصلح الظاهر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فصلاح البدن بصلاح القلب، وفساد البدن بفساد القلب. وإذا صلح القلب والعقل صلح المجتمع. فهذا هو الميزان المستقيم. من الأمور التي أيضا تساعد على تحقيق هذا الأمن الفكري هو النصيحة، النصيحة لمن ابتلي بهذا المنهج المنحرف وأشرب هذه الأفكار الهدامة من الإرهاب والتكفير والحداثة والانتحار وغير ذلك من هذه الأفكار المهدامة، أن ينصح ويبينه الطريق ويأخذ بيده إلى شاطئ السلام. فخير الناس أنفعه من الناس. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قيل لمن؟ قال لله ولرسوله، ولله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. ومنها أيضا محاسبة النفس، فمن ابتلي بمثل هذه الأفكار يحاسب نفسه وينظر إلى أين ستأخذه نفسه. فإن أخذته إلى الخير والصلاح فليقدم، وإن أخذته إلى الشر والطلاح فليحجم. فما استقامت عبد بمثل من حاسب نفسه. ولهذا كما قلت سابقا، هذا الذي يفكر فيما يسمى بالهجرة غير الشرعية، وأنا رأيت أن هذا فرار من الوطن، لو حاسب نفسه ونظر إلى مآل فعله، ماذا قدم لبلده وأسرته، كيف ذهب وترك أسرته وترك أمه تبكي وحزينة وولى خيره، هل أن سيقدم على ذلك؟ ناهيك عما يلاقونه من الإذلال، من الذل ومن المساءلة، وبعضهم يزج به في السجون، وذلك من المهالك. فلو حاسب نفسه لم أقدم على ذلك. كذلك التكفير والإرهاب، لو فكر في نفسه وأن ما يقدم عليه أمر جلل وخطير، وهو سفك الدماء، وهو أعظم، وهو أمر عظيم كما قلت سابقا، أول ما يقضى بين الناس تقضى في الدماء. ولو علم أنه إذا قتل نفسا بريئة فكأنما قتل الناس جميعا، وما يثير في البلد من القلاقل والبلابل ومن الفتن وزرع الموت وإدخال الخوف والهلع في نفوس الآمنين والمطمئنين وغير ذلك من المفاسد التي لا تحصى، لو حاسب نفسه لما أقدم على ذلك، إلا إذا كان أحمق، كان جاهلا، لا يراعي المصالح ولا يراعي المفاسد. ولهذا أيضا من أسباب المحافظة على الأمن الفكري هو التوعية، التوعية أو نشر الفهم السليم ونشر الوعي الصحيح في نفوس هؤلاء، فيقدرون عواقب الأمور وأن هذه الأشياء إلى أين ستفضي بكم، فيراعون المصالح والمفاسد. والعاقل إنما يقدم المصلحة الكبرى على المصلحة الصغرى، ويضرأ المفسدة الكبرى بالمفسدة الصغرى، وإذا تزاحمت المصالح المفاسد فإن يضرأ المفاسد أولى من جلب المصالح. فهذا الوعي السليم والوعي الصحيح الذي يغذي الفهم السليم للأشياء، ونأمن الفكر من هذه الانحرافات وهذه الانزلاقات. ومن أيضا وأمور كثيرة جدا، وهي هذه الأمور إذا لم تتحقق، لأن الناس تختلف فهومهم وتتفاوت طبقاتهم وليس على رتبة واحدة، فمنهم من تكفيه كلمة أو نصيحة، فإذا نصحته أو قلت له كلمة فيستجيب، وإن لم يستجيب اليوم قد يستجيب غد وهكذا. لكن منهم من مرض قلبه وفسد عقله فلا يستجيب، ولو تلوت عليه القرآن كله من فاتحته إلى سورة الناس قلبه مريض، مات قلبه ودفن في صدره. ولا أخفى عليكم أن الشريعة الإسلامية لما جاءت بالمحافظة على ما يسمى بالضرورية الخمس سلك في ذلك مسلكين، مسلكا في تحقيقها وإقامتها والمحافظة عليها، والمسلك الثاني في حمايتها، لأن ليس كل الناس يحافظون على ذلك. مثاله إن الله عز وجل حرم السرقة حفظا للمال، فيحفظ المال بتحريم السرقة أو الغصب أو البيوع الباطل نحو ذلك. لكن في بعض الناس إذا قلت له إن السرقة حرام فيأبى إلا السرقة، يأبى إلى السرقة. فالشريعة لتحافظ على هذا الحكم شرعت قطع السارق إذا بلغ نصابا معينا كما هو مقرر في الفقه الإسلامي. فلا يتأتى حفظ المال إلا بماذا؟ بإقامة الحدود أو التعزيرات التي تكفل بحفظه. كذلك القتل، حرم القتل وشدد في ذلك، لكن كان البعض يستهين بالأرواح ويهون عليه أن يسفك دما معصوما، ولكن الشريعة لتحفظ الأرواح فحث على حفظ الروح وشددت في سفك الدماء، ثم شرعت أحكاما تكفل بإقامة هذا الحكم أو هذا المقصد وهذا الحفظ. فقال والجروح قصاص ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. فالقاتل يقتل، ولأن القاتل يعني إذا فكر في قتل أخيه فقبل أن يقتله يعلم على أن روحه مرهونة بقتل صاحبه، فإذا أراد أن تبقي روحك حية فتبقي روح أخيك حية ولا تقدم على قتله. في الجاهلية كانوا يقولون القتل أنفع للقتل، لكن القرآن قال كلمة موجزة تحتها من كنوز العلم، وهي كلمة جامعة نافعة، فقال والجروح قصاص، وقال ولكم في القصاص حياة، يعني بإقامة القصاص يكون الحياة، فيكف من تصول له نفسه انتهاك روح أخيه. هذا في القتل الفردي. فالشريعة لم تقتصر فقط على القتل الفردي، بل تعدت إلى أولئك الخوارج وأولئك البغاة والمحاربين والمفسدين الذين ينتهكون أرواح الناس، فإن الشريعة نزلت في حقهم أحكاما شديدة جدا كما هو مقرر في الإسلام ما يعرف بقتال البغاة أو المحاربين. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يصلبوا أو يقتلوا أو تقطع أيديهم أرجلهم من خلاف، فحكم شديد بحسب يعني جرمهم وشدة ذنبهم. هذا كتوطئة. إذن لنحفظ الأمن الفكري لابد أن نضمن هذه المحافظة ونضمن التحقيق، وذلك بإقامة حدود أو تعزيرات شديدة لكل من يسول له نفسه الإخلال بالأمن الفكري. فكل من ينشر الضلالات وينشر الشبهات لإفساد عقول الناس، وكل من ينشر المبادئ الهدامة فلا بد من التصدي له وتجفيف منابعه وإقصائه ومحاصرته، كما فعل عمر رضي الله عنه مع سبيخ ابن أسد. هذا الرجل هني أشرب الشبهات، أشرب الشبهات وتتبع المشتبه من القرآن، فجاء إلى عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، جاء إلى عمر وسأله بعض الآيات اشتبهت عليه، فأخذ عمر عراجين من التمر فضرب بها رأسه ضربا حتى أدماه، فقال له عمر: هل أذهب الله عنك ما وجدته في عقلك؟ قال: يا عمر حسبك، قد أذهب عني. هكذا بعض هؤلاء القوم يحتاجون إلى عراجين عمر تضرب رؤوسهم لإزالة تلك الأهواء والضلالات التي عششت في عقوله. ثم إن عمر لم يقتصر على هذا، بل أمر بنفيه، فنفاه سنة كاملة، وأمر ألا يجالس ولا يكلم ليذوق وبال أمره، فبقي سنة كاملة في المنفى لا أحد يكلمه. ويقول الراوي: ولقد رؤي في المسجد لا يسلم عليه أحدا. هكذا تكون العقوبة على هؤلاء الذين يلعبون بعقول الناس وأفكارهم وينشرون فيهم هذه الضلالات. لا بد من منع نشر أفكارهم ونشر ضلالتهم وتحريف كتاب الله أو سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، أو تحريف دين الله عز وجل، أو نشر فتاويهم الشاذة في أوساط المجتمع، لأن هذه الأفكار هي التي تغذي هذه الطوائف وهذه المذاهب التي حربت وكفانا الله شرهم وكأنهم أرادوا أن يحوها من جديد. فهذه الأمور لا بد من مراعاتها. إذن فلا بد أن تتضافر جهود الجميع، كل حسب موقعه وكل يعمل على شاكلته من أجل تحقيق الأمن الفكري، لأن في تحقيقه خيرا كبيرا للبلاد والعباد، حيث ينمو أو يعم الخير، يعم الخير وينتشر الصلاح ويحصر الفساد وتزدهر الرخاء والاقتصاد. لأن انتشار الخوف والأفكار الهدامة قد يكون سببا في الإخلال بالأمن العام، والذي يكون وراءه تضييق التنمية واستجلاب النقم وتفويت النعم، كما شاهدناه وعرفناه. إذا لا بد من تكافل أو تكافؤ الجهود أو جهود الجميع من أجل تحقيق الأمن والرخاء، ليكون يعني الصلاح في البلاد وللعباد. والله أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. وبارك الله في حضوركم، وكافاتني أن أوجه الشكر للحاضرين والمستمعين، لكن أستدركه الآن. وبارك الله فيكم، وسبحانك وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي. يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد،
ها نحن بين أيديكم نجتمع على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على فهم السلف الصالح فيما يفقهنا في ديننا فقها صحيحا سليما. لهذا أثرت أن أتناول موضوعا ذا أهمية كبرى ينبغي الاهتمام به، وجعل وسط الأعين للحرص عليه وإقامته. غير خاف عليكم أن الله جل وعلا كرم الإنسان وفضله على كثير ممن خلق تفضيله، وتكريمه إياه بإحسان خلقه وإقامته. وأن الله عز وجل آتاه السمع والبصر والفؤاد وأودع فيه العقل
الذي ميزه على سائر مخلوقاته، فشرف الإنسان وفضله بأن أودع فيه هذا العقل، وميزه على كثير من خلقه يميز به بين الحق والباطل، بين المنافع والمضار، بين المصالح والمفاسد، في جميع أمور أو الأمور الدينية والدنيوية. فالعقل السليم ينتج الأعمال السليمة، وصلاح العبد بصلاح عقله وسلامته. ولأن العقل هو أداة التفكير، فالتفكير نتاج العقل، لكن قد يعتري هذا العقل ما يلوثه ويدنسه ويكدره ويفسده بالأفكار الضالة والشبهات المضلة والدعوات الهدامة. فإذا رانت على العقل أخرجته من السلامة إلى الضلال، ومن الخير إلى الشر. وإذا علم هذا كان من الضروري وضع سياج وحصن حصين لهذا العقل السليم حتى يجنب ويتقى من هذه الأفكار الخطيرة. وهذا ما يعنى بالأمن الفكري. الأمن الفكري هو حفظ فكر الإنسان وحمايته وحراسته من الانحرافات والانزلاقات. هذه الانحرافات والانزلاقات تفسد عليه دينه ودنياه، ويصير عالة على مجتمعه. والأمن الفكري هو أساس الأمن وجوهره ولبه، لأن الأمن الغذائي أو الأمن الاقتصادي أو الأمن النفسي قد يتجاوز ما لا يتسامح أو يتجاوز في قاعدة الأمن الفكري، لأنه إذا فسد الفكر والتصور فسد المجتمع. ومن هنا تتجلى أهمية هذا الموضوع وأهمية العناية به، وهو مسؤولية الجميع. فمسؤولية الراعي نحو رعيته فيأمن فكرهم من الانحرافات والانزلاقات ومن الأفكار الهدامة، كما هو مسؤولية الآباء نحو أبنائهم ليحموهم من هذه الأفكار الهدامة، كما هو مسؤولية الأخ نحو أخيه نصحا له وإنقاذا له من براثين هذه الأفكار الهدامة، لقوله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قيل لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فالمسلم ينصح أخاه المسلم من أن يقع في الفتن وفي الضلالات، لأن التهاون في الأمن الفكري ينتج جيلا لا دين له ولا وطن، لا يغير على دينه ولا يهتم بوطنه، ويكون سببا في التشرذم والتشتت، ويصير كالاستنجة، أي فكرة ترد عقله يشربها فتتحكم في قلبه، ثم يكون مآله إلى غاية مطلوبه أو الهدف الذي يصل إليه. لأن الأمر أول ما يكون فكرة، تكون فكرة تختلج ذهنه، تختلج ذهنه وعقله، خاطرة، ثم هذه الخاطرة والفكرة تتحول إلى همة وعزيمة يسعى إلى تحقيقها، ثم يكون نهاية المطاف إلى العمل والتطبيق. فأنت تنظر مثلا ما يسمى بهذه الهجرة الشرعية، وإن كنت أتحفظ على هذه التسمية، لأن هؤلاء لا يسمون بالمهاجرين. المهاجر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من هاجر ما عصى الله، من هاجر معصي الله. والهجرة تكون من دار الكفر إلى دار الإيمان، ومن دار البدعة إلى دار السنة، ومن دار المعصية إلى دار الطاعة. أعتقد أن أنسب الاسم اللي يناسبهم، مع احترامي ربما للبعض قد ابتلي بأحد أقاربي بهذا الفعل الشنيع، أعتقد أن أنسب الاسم هو الفارون من وطنهم، يفرون من وطنهم إلى بلاد الجن والشياطين، عساهم أن يحظوا بشهواتها وملذاتها والحياة الرغيدة على حساب وطنهم وبلادهم، وعلى حساب حتى أسرهم الذي يخوض غمار البحار ويركب قوارب الموت ويخوض أهوال البحار، ولا يأمن أن يصل إلى هدفه ويترك أهله وأولاده، أو يترك والديه اللذين ربياه صغيرا، ويترك أمه التي سهرت من أجله الليالي وحملته وهنا على وهن، ويترك وطنه الذي ترعرع ونشأ فيه، كل ذلك من أجل الحياة الرغيدة. فتكون له تصور أولا، يتصور هذه الفكرة كيف سيعيش في بحبوحة من العيش، فتعلو همته وتقوى عزيمته لخوض هذه الغمار، لخوض هذه الغمار رغم ما فيه من المخالفات، من أهمها أن فيها مخالفة لولي الأمر، لأنه يمنع من هذه ما يسمى الهجرة السرية، ولأن بين الدول سيما أن الدول التي تقطع بينها حدود هناك تعهدات ومواثيق من حفظ الحدود، وهؤلاء الذين يكسرون حواجز الحدود قد يعرض بلدهم للمساءلة وللمفاسد وغير ذلك من المفاسد. الحاصل أنه تكون له فكرة يتصور كيف سيعيش في بلاد الجن والشياطين فتقوى هزيمته. كذلك من الإرهابي تكون له فكرة وهو أنه يأخذ أسهل طريق إلى الجنة، هكذا لقن وفهم، فتكون له فكرة ويتصور أنه يجاهد في سبيل الله جهلا بذلك، فالفكرة تتحول إلى عزيمة وهمة عالية، ثم يسير إلى ماذا؟ إلى التطبيق، فيخرج وقد زرع الموت وحصد الأرواح وقاتل الأبرياء لجهلهم. فالحاصل أن الأمن الفكري ضرورة شرعية ووطنية واجتماعية، وغير خاف عليكم أن الشريعة الإسلامية جاءت لتحقيق المقاصد وتكميلها والمحافظة عليها، ومن أهم هذه المقاصد حفظ ما يسمى بالضروريات الخمس: حفظ الدين وحفظ العرض وحفظ النفس وحفظ العقل وحفظ المال، لأن المحافظة على هذه الأمور محافظة على النظام واستقراره وثباته ودوامه، ولأن الإخلال بهذه الأمور الخمسة إخلال لنظام الحياة وفساده. ولهذا أشار النبي صلى الله عليه وسلم أيام الفتن، وأن هذه الفتن تخل بهذه المقاصد، فقال صلى الله عليه وسلم: يرفع العلم ويظهر الجهل، فرفع العلم وظهور الجهل إخلال بالدين، وقال: ويكثر الهرج، والهرج هو القتل وهو إخلال بالنفس، وقال أيضا: وتشرب الخمر وهو إخلال بالعقل، قال: ويفش الزنا وهو إخلال بماذا؟ بالعرض. فالفتن تخل بهذه المقاصد، فإذا اختل الفكر اختل نظام الحياة، اختل نظام الحياة. لهذا كان من الضروري المحافظة على الأمن الفكري وتغذيته وتنميته وحراسته من كل هذه الشوائب، من التكفير والتفجير، من القتل والإرهاب، من الإلحاد والاستشراق، وغير ذلك مما تهدد أمن البلد وصلاح العباد، أمن البلاد وصلاح العباد. ولهذا كما قلت سابقا إن هذا الأمر مسؤولية الجميع، كل حسب مرتبته وحسب محله من الإعراب، وكل يعمل على شاكلته، كل يعمل على شاكلته. ولعل من أهم أسباب إخلال بالأمن الفكري هو الجهل، فالجهل داء قاتل يقتل التصور والفكر، يقتل العقل، يقتل الإرادة. الجهل موت للقلوب كما قال الشاعر: والجهل قبل الموت موت لأهله، وأرواحهم قبل القبور قبور. يعني كأن قلوبهم ماتت جهلا ودفنت في صدورهم، ويفعل الجهل بصاحبه ما لا يفعل العدو بعدوه. إذا كانت عمارة العالم بالعلم فإن خرب العالم بالجهل، وما أوتي هذا الفساد العلمي والفساد الأمني إلا من الجهل. فتتبع الحديث وتأمل فيه، قال صلى الله عليه وسلم: يرفع العلم ويظهر الجهل. يرفع العلم، بين في حديث آخر معنى قوله صلى الله عليه وسلم يرفع العلم، قال: إن الله لا يقبض العلم انتزاع من صدور الرجال، ولكن يقبض العلم بموت العلماء، حتى إذا لم يبق عالما، وفي لفظ لم يبق عالم، اتخذ الناس رؤوسا جهالا فأفتوا بغير علم فضلوا أضلوا. والأمران متلازمان، إذا رفع العلم حل مكانه الجهل، وهما ضدان لا يجتمعان، إذا حل العلم رفع الجهل، وإذا رفع العلم حل الجهل. ثم نبه النبي صلى الله عليه وسلم إلى آثار رفع العلم وظهور الجهل، فقال: فيشرب الخمر ويظهر الزنا ويكثر الهرج. إذا من مخلفات الجهل هو هذا الفساد، الفساد في العقل، والفساد في النفس، والفساد في العرض. ثم فسر النبي صلى الله عليه وسلم، فقيل له: ما الهرج؟ قال: القتل. القتل، ووالله ما استبيحت الدماء إلا بالجهل، ما استبيحت الدماء ونهبت الأموال وانتهكت الحرمات وتعدي على المحرمات إلا بالجهل. ولهذا وصف النبي صلى الله عليه وسلم أولئك الخوارج بالجهل، فقال: حدثات الأسنان سفهاء الأحلام، يعني هم صغار في السن وسفهاء في العقول، لا عقول لهم، يمرقون من الدين كما تمرق السهم من الرمية، كما تمرق السهم من الرمية. فهذا أهم ميزة هؤلاء الخوارج ومن تشبه بهم، فقد أوتوا من الجهل، فيقرؤون ظواهر النصوص ويفهمونها ويحرفونها على حسب فهمهم السيء، كما قال ابن عمر رضي الله عنهما، قال عن الخوارج: قال يقرأ أحدهم قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فيخرج ويكفر المسلمين ويستبيح دماءهم فهنا بين السر في منهج الخوارج وأصول مذهبهم، وهو الأخذ بظواهر النصوص دون فهمها فهما سليما. وهذا إحدى المعاني في قوله صلى الله عليه وسلم: يقرؤون القرآن لا يتجاوز حناجرهم، هم يقرؤون القرآن لكن لا يفهمونه، وإنما يفهمونه حسب عقولهم السخيفة وآرائهم الفاسدة. فهنا يبين أن الجهل هو الذي يفسد التصور والفكر. فإذا الإنسان لم يكن له نصيب من العلم وأشرب هذا الجهل، فإن الجهل سيقوده إلى مبتغاه، إلى حيث ما يريد، فيقع هذا الفساد الكبير. وغير خافين عليكم أن الله عز وجل قد ذم الجهل وأهله في غير موطن أو موضع من القرآن الكريم، حتى قال تعالى: ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فالجهل يهدم النظام ويفسد الأخلاق ويفسد الدين. أيضا من أسباب الإخلال بالأمن الفكري واتباع الهوى والميل حيث تميل النفس. فإذا حل في العقل هذا الميل إلى شهوات الدنيا وملذاتها، فإنك تجد صاحب هذه الفكرة الفاسدة يميل حيثما تميل نفسه. ولهذا حذر الشرع من اتباع الهوى، فالهوى هوان، الهوى هوان، واتباعه من أسباب الانحراف عن الهدي وعن الاستقامة، ومن أسباب الضلال والانحراف، من أسباب الضلال والانحراف. فإنك تجد هؤلاء الذين يتبنون هذه الأفكار الفاسدة والآراء الكاسدة ويتبنون هذه الدعوات الهدامة، غالبا ما تجدهم إنما يتبعون ما تمليه عليهم أنفسهم، والنفس أمارة بالسوء. أيضا من أسباب الإخلال بالأمن الفكري هو الشبهات، فإنك تجد أحدهم ترد على هذه الشبهات فتلتبس عليه الأمور، تلتبس عليه الأمور فلا يميز بين الخير وبين الشر وبين الحق وبين الباطل، المهم أنه يحقق هدفه. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الشبهات حيث قال: إن الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، وفي لفظ قال مشبهات لا يعلمها كثير من الناس. فذكر هذه الأحكام الثلاثة: حلال بين واضح منصوص في الكتاب أو السنة وإجماع الأمة، وحرام ظاهر وواضح ومنصوص في الكتاب والسنة وإجماع الأمة، لكن بين الحلال وبين الحرام أمور مشتبهة لا يعلم أهي من الحلال أم هي من الحرام. وسبب هذا الاشتباه إما خفاء الأدلة وإما تعارضها، حين لما يختلف العلماء في مسألة تجد عوام الناس يضطربون لا يدرون أين هو الحق، لعدم وجود عندهم أدوات أو ما يسمى بأدوات اجتهاد يفهمون فيها كلام العلماء فيقع فيها الاشتباه. فكما يشتبه عليهم الحلال والحرام أو المباح والمحظور، كذلك يشتبه عليهم الحق والباطل، وتشتبه عليهم المنافع والمضار والمصالح والمفاسد، فلا يعرفون أين هي المصالح ولا أين هي المفاسد. بسبب ماذا؟ بسبب هذا الاشتباه. ولهذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم من اتباع المشتبهات، فقال: وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس. وقوله لا يعلمها كثير من الناس، مقتضى هذا الكلام أن قليلا من الناس يعرفون أحكام المتشابه وهم العلماء، ولهذا يتعين الرجوع إليهم. ثم ضرب مثلا قال: كالراع يرى حول الحمى يوشك أن يقع فيه، وهو عادة أن الملك يضع حمى لحدوده ويتوعد أن كل من يتقرب من هذه الحمى بالوعيد، فلا شك أن من تقرب من هذا الحمى فلا يأمن أن تقع أن يقع في هذا الحمى، فيشمله وعيد الملك. والسلامة هو الابتعاد وعدم قربا هذا الحمى، والمقصود هو أيضاً هو الابتعاد عن مواطن الشبهات، البعد عن مواطن الشبهات، لأن الإنسان كلما قرب من الشبهات إلا وقع فيها، والشبهات تقود إلى الضلالة، تقود إلى البدع والمحدثات، وتقود إلى الفتن، وما سفكت الدماء إلا بالشبهات. ومن هنا أيضا أوت هؤلاء الخوارج، فإنهم لما ناظروا عليا رضي الله عنه قالوا: لا حكم إلا لله، أو لا حكم إلا الله. وقد تنبه لهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال كلمة مشهورة: هذه كلمة حق أريد بها باطل، فأوت من هذه الشبهة. فلا ينبغي للمرء أن يجعل عقله وفكره كالإسفنجة يشرب أي شبهة، فإذا أشرب أي شبهة وتحكمت في عقله فإنها حتما ستتلاعب به الأهواء وتأخذه ذات يمين وذات شمال. إذن هذه أهم الأمور التي تخل بالأمن الفكري، وهي من الضروري معرفتها من باب قول الشاعر: عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لم يعرف الخير من الشر يقع فيه. فلابد من معرفة أسباب الوقاية التي كما يقول الحكماء: الوقاية خير من العلاج، بل الصحيح أن يقال الوقاية هي العلاج، الوقاية هي العلاج. إذن فلا بد أن نقي مجتمعنا وبلدنا، وأن نقي أبناءنا وشبابنا من هذه الأفكار الهدامة التي تفسد عليهم دينهم وأخلاقهم، ويكونون عالة على بلدهم وعلى وطنهم. وما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتال الخوارج إلا لفساد دينهم، فقد فسد دينهم، بل إن دينهم هو إباحة الدماء وسفكها وزرع الموت في قلوب المؤمنين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. المسلم الكامل في إيمانه هو الذي يسلم المسلمون من لسانه من الغيبة والسب والشتم والنميمة إلى آخره، ويسلم من يده من الضرب والأورى الأحرى من القتل. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم لعن من أشار على أخيه المسلم بحديدة، مجرد الإشارة بالحديدة استحق اللعنة. فمن بالك بمن شهر سيفه في وجوه الأبرياء وفي وجوه المسلمين المسالمين المؤمنين. لهذا قال صلى الله عليه وسلم: أول ما يقضى يوم القيامة في الدماء، في الدماء. فشددت الشريعة الإسلامية في الدماء وحرمتها أشد التحريم، حتى اعتبر القرآن الكريم أن من قتل نفسا بغير نفس كمن قتل الناس جميعا، أو فساد في الأرض كمن قتل الناس جميعا، ومن أحياها كمن أحيا الناس جميعا. كل ذلك هذا الوعيد الشديد والتهديد الأكيد لبيان أن سبب انحراف هؤلاء القوم وفساد فكرهم وفهومهم هو الجهل واتباع الهوى. إذا عرفنا أسباب التي تحل بالأمن الفكري، فمن الضروري أيضا أن نعرف الأسباب التي تحقق الأمن الفكري. وهذه أيضا من الأمور المهمة التي يجب الاعتناء بها وتحقيقها وإقامتها والمحافظة عليها. لعل بعض الأمور تعرف من باب الضد يعرف بالضد، وعند الأضداد تتبين الأشياء. فإذا قلنا إن من أسباب الإخلال بالأمن الفكري والجهل، فإننا نقول إن من أسباب المحافظة على الأمن الفكري وتحقيقه وإقامته وحماية الأفكار من الأفكار الهدامة هو العلم، هو العلم النافع. فإن العلم نور يميز به المرء بين الحق والباطل، بين الخير وبين الشر، بين المنافع وبين الضار، وبين المصالح وبين المفاسد، وهو الفرقان. وقد أنزل الله عز وجل أول آية في كتابه الكريم أن قال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، فأمر بالقراءة. وهذه أمة القراءة وأمة العلم. فالعلم يحصن المرء من هذه الشبهات، من هذه الدعوات الهدامة. فلا بد أن ينصح الشباب حتى يجتنبوا الانحرافات والانزلاقات والضلالات أن يعتنوا بالعلم النافع. المنتقى من مصادره الأصلية من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على فهم السلف الصالح، كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى، قال: العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة هم أولي العرفان، ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فلان. إذا لابد من نشر العلم حتى نقضي على كل هذه الأفكار الهدامة، لا سيما تلك الدعوات أو تلك المذاهب التي تزعم أنها تستقي أفكارها ومنهجها من الكتاب والسنة، وكذبوا ورب الكعبة. والكتاب والسنة منهم براء، وكم من قارئ لكتاب الله أو مستدلا أو وكم من مستدل لكتاب الله وكتاب الله يتبرأ منه ويلعنه كهؤلاء الخوارج، ومسال دربهم من جماعة التكفير والتفجير، ومن تأثر بأفكارهم ومنهجهم فإنهم كذبوا على الله وكذبوا على رسوله صلى الله عليه وسلم، كذبوا على الله وكذبوا على رسوله. فإن العلم يضايقهم ويكشف فساد عقولهم وفساد منهجهم، بدليل أن أول من أظهر فساد فهمه وفساد عقله هو ذو الخويصرة الذي قام إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لما قسم النبي صلى الله عليه وسلم الغنيمة قام هذا الرجل وقال: اعدل فإنك لم تعدل، وفي لفظ قال: اتق الله يا محمد. تأملوا هذه الجرأة، هذه الجرأة وسوء أدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الخلال والخصال تراها في الخوارج المتقدمين والمتأخرين، وأقصد بالخوارج المعاصرين ومن جماعة التكفير ومن تأثر بهم وسالك سبيلهم، فتجد هذه الأخلاق فيهم: الجرأة على النصوص وتأويلها وتحريفها. فهذا الرجل لم يرضى بقسمة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد كان من المنافقين، حتى قيل إن اسمه خرقوس، خرقوس وهو ذو خويصرة، ومنهم من قال ذو الثدي الذي قتل في النهروان، ولما بلغ عليا مقتله سجد سجدة الشكر لله عز وجل على هلاكه، على هلاكه. فأساء الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم لما استأذن عمر في ضرب عنقه، قال: دعه فإنه يخرج من ضئ هذا، يعني من نسله ومن سلالته، قوم قاسفاء والأحلام يمرقون من الدين كما تمرق السهم من الرامية، إلى آخر الحديث. ثم خرج كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء الذين خرجوا هم سنوا سنة إباحة الدماء في المسلمين، فهم من قتلوا عثمان بن عفان وكانت بداية الفتن، فهم الذين يتحملون وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من نفس منفوسة قتلت إلا كان لابن آدم الأول حظه منها، لأنه ولد سن القتل، كما قال عز وجل حكاية عنهم: قال: لأقتلنك. ثم إن الخوارج أيضا سنوا هذا سنة القتل بأفكارهم الهدامة والمعوجة، فإنهم يتحملون وزرها ووزر من عمل بها، ولم يكتفوا بقتل عثمان بل قتلوا أيضا الخليفة الراشد الرابع وهو علي ابن أبي طالب رضي الله عنه، قتلوا علي رضي الله عنه. فهذا دين الخوارج، هو استباحة الدماء وزرع الموت في أوطان المسلمين. فالمقصود أن هؤلاء الخوارج استدلوا بهذه النصوص على بدعهم وعلى ضلالهم، وهم الذين سنوا سنة القتل. وإذا قلنا إن العلم وقاية من الأفكار الهدامة وهو الذي يؤمن به الأمن الفكري، فإنه أيضا من مقتضى نشر العلم أو طلبه هو الرجوع إلى أهل العلم الذين أوتوا فهما سليما في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على فهم سلف الأمة، كما قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فأمر جل وعلا من أشكل عليه في أمور الدين أن لا يجتهد، وليس هو أهل الاجتهاد، ليس هو أهل الاجتهاد، بل أمر أن يرجع إلى العلماء. فإذا كان المريض إذا أصيب بمرض صلى الله عليه الجميع فإنه يفزع إلى طبيب الأبدان، وإذا حلت به مشكلة سيما هذه المشاكل التي متعلقة بهذه الأفكار الفاسدة والدعوات الهدامة، فينبغي أن يفزع أيضا إلى أطباء الأديان. هؤلاء أطباء الأبدان وهؤلاء أطباء الأديان، هؤلاء يسلم بهم البدن وهذا يسلم بهم الدين والوطن من هذا الإفساد في الدين وفي الوطن. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال عليه الصلاة والسلام: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. فهذا تعديل للنبي صلى الله عليه وسلم للعلماء، قد ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. فهؤلاء العلماء العدول يحفظون الدين وسلامة الدين وينشرون الدين الصحيح، خلافا لما فهمه هؤلاء الغالون والمتأولون والجاهلون. ولذا قال الله صلى الله عليه وسلم: قد ينفون عنه تحريف الغالين، والغالين جمع غال، والغال هو الذي يغلو في فهمه فيحرف النصوص ويحمل على غير ظاهرها، كما هو حال الخوارج، فإن فيه من الغلو ما أفسد عقولهم وأفسد فهمهم. أيضا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق قال: يرفع هذا العلم، وقال: إن الله لا يرفع العلم انتزاعا من صدور الرجال، ولكن يرفع العلم برفع العلماء، حتى إذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا. فتأملوا في الأثر في غياب العلماء، فإذا غاب العلماء الذين أوتوا فهما صحيحا في الدين يحل محله أشباه العلماء وأنصافهم، أنصاف العلماء، فيفتون بفتاوى شاذة بفتاوى ضالة، فيضلون أنفسهم ويضلون غيرهم. ومن هنا نستفيد أنه في خضم هذه الفتن أو في خضم الإخلال بالأمن الفكري والسعي في تحقيقه والمحافظة عليه، لابد من الرجوع إلى أهل العلم حقيقة، من أوتوا فهما صحيحا في الشريعة الإسلامية، من أوتوا فهما صحيحا في مقاصدها ومراعاة مصالحها ومفاسدها، والنظر في مآلات الأفعال وما يتعقب من ذلك من المصالح أو المفاسد أو من الحسنات والسيئات. أما أشباه العلماء وأنصافهم فلا ينبغي الرجوع عليهم، بل يجب الحجر الفتي عليهم، لأن بفتاويهم الشاذة سيضلون أنفسهم ويضلون عباد الله، كمن يفتي في إثارة الغوغاء والدهماء على حكام المسلمين بجواز الإنكار العلني، ويبالغ في مسألة الحاكمية ويعتبرها جوهرة التوحيد. وهذا القول المنحرف الذي ليس له أثر من العلم، بل هو رأي الخوارج المتقدمين ورأي الخوارج المتأخرين، ولا يمد إلى اعتقاد أهل السنة وأصولهم البتة، لأنه يتولد عليه القول بنقد البيعة وعدم الاعتراف بحاكمية الحاكم وأنه لا يرضى بحكمه، بعدما اجتمعت عليه كلمة المسلمين اجتمعت عليه كلمة المسلمين ودانوا له، ثم تسمع من ينقض هذه البيعة ويزعم أنه لا يرضى بحكمه ولا يرضى بطريقة حكمه، وهذا كله من الضلال في الفتوى ومن الزيغ في المنهج. فمثل هذه الفتاوى يحذر منها ويحذر من قائلها. فيا عجبا، مر هذا البلد بمحن وإحن، لكن قيد الله عز وجل رجال صادقين حافظوا على أمنه وعلى سلامته في أوج أيام يسمى بالحراك، الحراك الذي كانت تحركه أيادي خفية، تطلع فتوى ممن ينتسب إلى العلم وليس له حظ منه بجواز الإنكار العلني دون مراعاة عاقبة هذه الفتوى، وكأن لسان حاله يا من خرجتم وسددتم الطرق وجلبتم المفاسد وضايقتم الناس في بيوتهم وعطلتم مصالح البلاد والعباد، كما لا يخفى عليكم، كأنه إقرار، كأن فعلكم هذا صحيح وستستمر عليه. وإلى ما تفسير هذا؟ الناس كل أسبوع تسد الطرقات ويعم الفساد والشر ويضيعون مصالح الناس، ثم تصدر فتوى في جواز الإنكار العلني، والله مستعان، كما قلت دون مراعاة عاقبة هذه الفتوى. ثم يعني يزيد تأكيدا وتقريرا لهذا المنهج المنحرف والأفكار الهدامة والضالة المضلة، ويربط بعضها ببعض ويقال بنقد البيعة وعدم اعتراف بحكيمية الحاكم وغير ذلك من الضلالات. فمثل هؤلاء لا يلجأ إليهم ولا يستفتون، ولا يستفتون، لأن مثل هذه الفتاوى فإنها تغذي الفكر التكفيري السروري الخارجي الذي عانت منه البلد الويلات. والحمد لله أن الله عز وجل خلص البلاد والعباد منهم، وكأن مثل إشاعة مثل هذه الأفكار إحياء لهذا الفكر البائد الذي ما بقي منه إلا الفلول، ونسأل الله عز وجل أن يقضى عليهم ويخلص العباد والبلاد منهم. المقصود هو الرجوع إلى العلماء حقيقة الذين هم على منهج أهل السنة وأوتوا فهما سليما في نصوص الكتاب والسنة، فإن العلماء هم أطباء الأديان وهم الذين ينصحون الأمة ويصححون الفكرة وينشرون الخير ويراعون مصالح البلاد والعباد في المعاش والمعاد. أيضا من الأمور التي تحقق الأمن الفكري هو الاعتناء بالجانب الروحي، فإن هؤلاء الذين ابتلوا بهذه الأفكار الهدامة والمعوجة ينبغي أن يعتنوا بالجانب الروحي فيعتصموا بحبل الله، لأن الاعتصام بحبل الله عصمة من الفتن وعصمة من الأفكار المنحرفة، وأيضا الاستقامة، لأن الاستقامة هو طريق طويل غير معوج، ليس فيه عجاج وليس فيه انحراف، بل هو واضح المستقيم، وهو يقرأ في قوله في كل ركعة من صلاته اهدنا الصراط المستقيم، بل أوصى الله عز وجل عباده بلزومه في وصاياه العشر التي ذكرها في سورة الأنعام، وختم بالوصية الجامعة النافعة، وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، وأصاف الصراط إلى نفسه المقدسة، قال أن هذا الصراط صراط الله الذي بعث إليه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم دليلا يهدي الناس إليه، فهو صراط الله. ثم حذر من السبل، والسبل هي الطرق الملتوية التي تبعدك عن الصراط المستقيم، وعلى كل سبيل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم شيطان يدعو إليه. فالاعتناء بالجانب الروحي يعصم المرء من هذه الأفكار الهدامة، من هذه الآراء الشاذة، من هذه الدعوات الباطلة والمعتقدات الفاسدة، من معتقدات الفاسدة. وقد قارن الله عز وجل في غير ما آية بين الإيمان وبين العمل الصالح: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. إشارة إلى أن صلاح الباطن صلاح للظاهر، فإذا صلح القلب والعقل بالإيمان الصحيح والاعتقاد السليم وبتقوى الله ومراقبته، فإن يصلح الظاهر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فصلاح البدن بصلاح القلب، وفساد البدن بفساد القلب، وإذا صلح القلب والعقل صلح المجتمع. فهذا هو الميزان المستقيم. من الأمور التي أيضا تساعد على تحقيق هذا الأمن الفكري هو النصيحة، النصيحة لمن ابتلي بهذا المنهج المنحرف وأشرب هذه الأفكار الهدامة من الإرهاب والتكفير والحداثة والانتحار وغير ذلك من هذه الأفكار المهدامة، أن ينصح ويبينه الطريق ويأخذ بيده إلى شاطئ السلام. فخير الناس أنفعه من الناس، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قيل لمن؟ قال لله ولرسوله، ولله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. ومنها أيضا محاسبة النفس، فمن ابتلي بمثل هذه الأفكار يحاسب نفسه وينظر إلى أين ستأخذه نفسه، فإن أخذته إلى الخير والصلاح فليقدم، وإن أخذته إلى الشر والطلاح فليحجم. فما استقامت عبد بمثل من حاسب نفسه. ولهذا كما قلت سابقا، هذا الذي يفكر فيما يسمى بالهجرة غير الشرعية، وأنا رأيت أن هذا فرار من الوطن، لو حاسب نفسه ونظر إلى مآل فعله، ماذا قدم لبلده وأسرته، كيف ذهب وترك أسرته وترك أمه تبكي وحزينة وولخره، هل أن سيقدم على ذلك؟ ناهيك عما يلاقونه من الإذلال من الذل ومن المساءلة، وبعضهم يزج به في السجون وذلك من المهالك. فلو حاسب نفسه لم أقدم على ذلك. كذلك التكفير والإرهاب، لو فكر في نفسه وأن ما يقدم عليه أمر جلل وخطير، وهو سفك الدماء، وهو أعظم، وهو أمر عظيم كما قلت سابقا، أول ما يقضى بين الناس تقضى في الدماء. ولو علم أنه إذا قتل نفسا بريئة فكأنما قتل الناس جميعا، وما يثير في البلد من القلاقل والبلابل ومن الفتن وزرع الموت وإدخال الخوف والهلع في نفوس الآمنين والمطمئنين وغير ذلك من المفاسد التي لا تحصى، لو حاسب نفسه لما أقدم على ذلك، إلا إذا كان أحمق، كان جاهلا، لا يراعي المصالح ولا يراعي المفاسد. ولهذا أيضا من أسباب المحافظة على الأمن الفكري هو التوعية، التوعية أو نشر الفهم السليم ونشر الوعي الصحيح في نفوس هؤلاء، فيقدرون عواقب الأمور وأن هذه الأشياء إلى أين ستفضي بكم، فيراعون المصالح والمفاسد. والعاقل إنما يقدم المصلحة الكبرى على المصلحة الصغرى، ويضرع المفسدة الكبرى بالمفسدة الصغرى، وإذا تزاحمت المصالح المفاسد فإن يضرع المفاسد أولى من جلب المصالح. فهذا الوعي السليم والوعي الصحيح الذي يغذي الفهم السليم للأشياء، ونأمن الفكر من هذه الانحرافات وهذه الانزلاقات. ومنها أيضا وهي أمور كثيرة جدا، وهي هذه الأمور إذا لم تتحقق لأن الناس تختلف فهومهم وتتفاوت طبقاتهم وليس على رتبة واحدة، فمنهم من تكفيه كلمة أو نصيحة، فإذا نصحته أو قلت له كلمة فيستجيب، وإن لم يستجيب اليوم قد يستجيب غد وهكذا. لكن منهم من مرض قلبه وفسد عقله فلا يستجيب، ولو تلوت عليه القرآن كله من فاتحته إلى سورة الناس قلبه مريض، مات قلبه ودفن في صدره. ولا أخفى عليكم أن الشريعة الإسلامية لما جاءت بالمحافظة على ما يسمى بالضروريات الخمس سلك في ذلك مسلكين، مسلكا في تحقيقها وإقامتها والمحافظة عليها، والمسلك الثاني في حمايتها، لأن ليس كل الناس يحافظون على ذلك. مثاله إن الله عز وجل حرم السرقة حفظا للمال، فيحفظ المال بتحريم السرقة أو الغصب أو البيوع الباطل حول ذلك. لكن في بعض الناس إذا قلت له إن السرقة حرام فيأبى إلا السرقة، يأبى إلا السرقة. فالشريعة لتحافظ على هذا الحكم شرعت قطع السارق إذا بلغ نصابا معينا كما هو مقرر في الفقه الإسلامي. فلا يتأتى حفظ المال إلا بماذا؟ بإقامة الحدود أو التعزيرات التي تكفل بحفظه. كذلك القتل، حرم القتل وشدد في ذلك، لكن كان البعض يستهين بالأرواح ويهون عليه أن يسفك دما معصوما، ولكن الشريعة لتحفظ الأرواح فحث على حفظ الروح وشددت في سفك الدماء، ثم شرعت أحكاما تكفل بإقامة هذا الحكم أو هذا المقصد وهذا الحفظ. فقال والجروح قصاص ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. فالقاتل يقتل، ولأن القاتل يعني إذا فكر في قتل أخيه فقبل أن يقتله يعلم على أن روحه مرهونة بقتل صاحبه، فإذا أراد أن تبقي روحك حية فتبقي روح أخيك حية ولا تقدم على قتله. في الجاهلية كانوا يقولون القتل أنفع للقتل، لكن القرآن قال كلمة موجزة تحتها من كنوز العلم وهي كلمة جامعة نافعة، فقال والجروح قصاص، وقال ولكم في القصاص حياة، يعني بإقامة القصاص يكون الحياة، فيكف من تصول له نفسه انتهاك روح أخيه. هذا في القتل الفردي. فالشريعة لم تقتصر فقط على القتل الفردي بل تعدت إلى أولئك الخوارج وأولئك البغاة والمحاربين والمفسدين الذين ينتهكون أرواح الناس، فإن الشريعة نزلت في حقهم أحكاما شديدة جدا كما هو مقرر في الإسلام ما يعرف بقتال البغاة أو المحاربين. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يصلبوا أو يقتلوا أو تقطع أيديهم أرجلهم من خلاف، فحكم شديد بحسب يعني جرمهم وشدة ذنبهم. هذا كتوطئة. إذن لنحفظ الأمن الفكري لابد أن نضمن هذه المحافظة ونضمن التحقيق، وذلك بإقامة حدود أو تعزيرات شديدة لكل من يسول له نفسه الإخلال بالأمن الفكري. فكل من ينشر الضلالات وينشر الشبهات لإفساد عقول الناس، وكل من ينشر المبادئ الهدامة فلا بد من التصدي له وتجفيف منابعه وإقصائه ومحاصرته، كما فعل عمر رضي الله عنه مع سبيخ ابن أسد. هذا الرجل هني أشرب الشبهات، أشرب الشبهات وتتبع المشتبه من القرآن، فجاء إلى عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، جاء إلى عمر وسأله بعض الآيات اشتبهت عليه، فأخذ عمر عراجين من التمر فضرب بها رأسه ضربا حتى أدماه، فقال له عمر: هل أذهب الله عنك ما وجدته في عقلك؟ قال: يا عمر حسبك، قد أذهب عني. هكذا بعض هؤلاء القوم يحتاجون إلى عراجين عمر تضرب بها رؤوسهم لإزالة تلك الأهواء والضلالات التي عششت في عقوله. ثم إن عمر لم يقتصر على هذا، بل أمر بنفيه فنفاه سنة كاملة، وأمر ألا يجالس ولا يكلم ليذوق وبال أمره، فبقي سنة كاملة في المنفى لا أحد يكلمه. ويقول الراوي: ولقد رؤي في المسجد لا يسلم عليه أحدا. هكذا تكون العقوبة على هؤلاء الذين يلعبون بعقول الناس وأفكارهم وينشرون فيهم هذه الضلالات. لا بد من منع نشر أفكارهم ونشر ضلالتهم وتحريف كتاب الله أو سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، أو تحريف دين الله عز وجل، أو نشر فتاويهم الشاذة في أوساط المجتمع، لأن هذه الأفكار هي التي تغذي هذه الطوائف وهذه المذاهب التي حربت وكفانا الله شرهم وكأنهم أرادوا أن يحوها من جديد. فهذه الأمور لا بد من مراعاتها. إذن فلا بد أن تتضافر جهود الجميع، كل حسب موقعه وكل يعمل على شاكلته من أجل تحقيق الأمن الفكري، لأن في تحقيقه خيرا كبيرا للبلاد والعباد، حيث ينمو أو يعم الخير، يعم الخير وينتشر الصلاح ويحصر الفساد، وتزدهر الرخاء والاقتصاد، لأن انتشار الخوف والأفكار الهدامة قد يكون سببا في الإخلال بالأمن العام، والذي يكون وراءه تضييق التنمية واستجلاب النقم وتفويت النعم، كما شاهدناه وعرفناه. إذا لا بد من تكافل أو تكافؤ الجهود أو جهود الجميع من أجل تحقيق الأمن والرخاء، ليكون يعني الصلاح في البلاد وللعباد. والله أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. وبارك الله في حضوركم، وإن كان فاتني أن أوجه الشكر للحاضرين والمستمعين، لكن أستدركه الآن. وبارك الله فيكم، وسبحانك وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم وبركاته.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي